الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل وكرمه وجوده أن يسر لنا هذا اللقاء يتجدد مع إقرارنا رسالة بعنوان دين الإسلام سؤال وجواب للدكتور عمر بن عبد الرحمن العمر حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 21 من ربيع الثاني لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 19 من الشهر الأول لعام 17 و2000، وقد وقفنا على باب النفاق. نعوذ بالله من النفاق. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين.
اللهم
آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب النفاق. ما هي أنواع النفاق؟ النفاق نوعان: النفاق الاعتقادي ويسمى النفاق الأكبر، النفاق العملي ويسمى النفاق الأصغر.
نعم. النفاق عفى الله وإياكم منه، هذا المرض العضال الخطير، معناه إظهار الخير وإبطان الشر. إظهار الخير وإبطان الشر. يقول بعض العلم: وإنما قلنا إظهار الخير أحسن من نقول إظهار الإسلام، وقلنا إبطان الشر أحسن من نقول إبطان الكفر، لكي يشمل هذا التعريف النفاق الأكبر والأصغر. إظهار الإسلام وإبطان الكفر هذا إيش تعريف لأي شيء؟ لإيش؟ النفاق الأكبر المخرج من ملة الإسلام. لكن إذا قيل أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، فيشمل هذا الوصف للنفاقين الأصغر والأكبر. وقد ذكر الله عز النفاق والمنافقين في كتابه مواضع كثيرة، حتى أنها في سورة في القرآن اسمها سورة المنافقون. والنفاق هذا المرض والظاهرة إنما ظهرت أين؟ في مكة ولا في المدينة؟ ولماذا؟ في المدينة، لأن في مكة كان المسلم كان مضطهدا، حتى بعض مقتل كياسر والد عمار وسمية والدة عمار، بعض معذب كبلال، ثم هجروا من مكة الهجرة الأولى الحبشة والثانية المدينة. فالذي يرغب في الكفر لا يحتاج لأن يخفي كفره، لكن لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقامت له دولة وقوي شوكة المسلمين، أصبح الذي لا يرغب في الإسلام يظهر الإسلام ويظهر الخير ويبطل الكفر والشر. فظهر النفاق في المدينة، وذلك المهاجرون هم أفضل من الأنصار لأنهم أسلموا وتقدموا بالإسلام وسبقوا غيرهم في يوم كان المسلم مضطهدا، ومع ذلك اختاروا الإسلام. وكما هو معلوم أن المهاجرين مهاجرون وأنصار، يعني يضيفون إلى النصرة الهجرة، بخلاف الأنصار فإنهم أنصار لكن ليسوا بالمهاجرين. فكل مهاجر أنصاري وليس كل أنصاري مهاجر. فالنفاق ظهر في المدينة، النفاق ظهر في المدينة، وهو داء خطير جدا، حتى أنه قد يصيب الإنسان وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. فيسعى المسلم دائما إلى أن يطهر قلبه وأخلاقه وأعماله من النفاق، لا سيما الرياء الذي هو من صفات المنافقين، وخصال المنافقين التي جمعت في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، حديث عبد الله بن عمرو صحيحين: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خاصة منهن كان فيه خاصة من النفاق حتى دعا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي حديث آخر آية منافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وأيضا من أبرز صفاتهم الكسل في الصلاة وثقل الصلاة عليهم: وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. فالكسل في الصلاة والتخلف عنها وقلة ذكر الله عز وجل والفرح بهزيمة المسلمين وظهور الكافرين، ولهم صفات كثيرة ينبغي المسلم يتعلمها حتى ينجو منها، حتى ينجو منها. قول حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهم يسعون بالفتن ويتخلفون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من صفاتهم التي ذكرت في كتاب الله عز وجل. فينبغي المسلم إذا مر بها يتأملها وتدبرها ويعرفها ويطلع عليها ليحذر منها، ليحذر منها. يقول هنا الشيخ: ما هي أنواع النفاق؟ يقول: النفاق نوعان، النفاق الاعتقادي ويسمى النفاق الأكبر، والنفاق العملي يسمى النفاق الأصغر. النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر كما هو على اسمه أكبر، فهو مخرج ملة الإسلام وأصحابه ليس بمسلمين، وإنما لا رغبة في الإسلام فيتظاهرون بالإسلام. قال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يشهدون إنك لرسول الله، والله يقول والله يعلم إنك رسول، صحيح أنت رسول ما في شك، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون بقولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الشهادة في ذاتها شهادة حق، أعظم شهادة، لكن شهادتهم إياها ليسوا صادقين بقولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهم كاذبون، كذبهم الله عز وجل فيتظاهرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا النفاق الأكبر هو النفاق المخرج من ملة الإسلام، أصحابه ليس بمسلمين. وعلى هذا من خطر جدا أن تقول للإنسان أنت منافق، فإنها تعاد ماذا؟ أنت كافر، أنت كافر. فإذا قال قائل: أنا أقصد أن أفعاله صفاته صفات المنافقين، الذي فيه من خصال المنافقين يعني فيه من أعمالهم، فهذا صاحب نفاق أصغر، هذا من المسلمين ولا من الكفار؟ من المسلمين. فبما أنه مسلم لا يقال عنه منافق. ممكن يقال له: إيش أنت فيك من صفات المنافقين، أو تقول هذه من صفات المنافقين احذر منها، لكن تقول أنت منافق أو فلان منافق، هذا أمر خطير جدا، هذا يساوي أنت كافر. ومعلوم أن من قال أخي يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، هو يكفر بتكفيره مسلم ليس بكافر. فإذاك المسلم يحفظ لسانه، لا يتعجل يقول فلان منافق. إذا ظهر منه من صفات منافقين ممكن قال أنه فلان يكذب أو فلان يعد ويخلف أو إلى آخره، أما منافق الكلام خطير جدا. فالنفاق الأكبر هو المخرج من الإسلام وصاحب المخلد في نار جهنم، هذا يظهرون الإسلام بطون الكفر. لو صلوا يتظاهرون بالصلاة يراؤون الناس صلي بلا وضوء بلا نية بلا قراءة، لأنه أصلا لا يريد الصلاة ولا يؤمن بها. وأما النفاق العملي ويسمى النفاق الأصغر، هو أن يتصل بصفات وخصال المنافقين وهو من المسلمين. نعم.
أحسن الله إليك. ما هو النفاق الاعتقادي؟ النفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر.
نعم، هذا واضح، تكلم. كم؟
ما هي أنواع النفاق النفاق الاعتقادي؟
نعم.
النفاق الاعتقادي ستة أنواع، وهي: أولا، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
بعض يكسرها.
تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثالثا، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا، بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. خامسا، المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. سادسا، الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذه ظاهرة الأمور الحمد لله، لا تحتاج إلى كثير تعليق، لكن بعض التكفيريين يقول كراهة الانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قاتلهم الكفار، كفار يقاتلون الإرهاب مثلا، وقد يتعاون معهم بعض المسلمين مع الكفار على مقاتلة الإرهابيين، فيكفرون المسلمين، قال: لأنكم تظاهرتم مع الكفار على الإسلام والمسلمين.
وفي الحقيقة ما تظاهروا على الإسلام المسلمين، لكن هؤلاء مجرمون بمنزلة من أجرم بمسلمين في بلاد الكفار. يعني واحد مجرم في بلاد كفار التقى بك واعتدى عليك، ضربك، أخذ مالك، هل من حقك أن تشتكي عند الكفار؟ أنت في دولة كافرة عند الشرطة الكفار تشتكي عليه، أو تدعو الشرطة الكفار للقبض عليه أو استرجاع حقك منه؟ من حقك هذا أو لا؟ من حقك. أنت قاتلت هذا اللص، هذا المعتدي، هذا الصائل، لأنه معتدي، ما قاتلته لأنه مسلم لإسلامه. هذا حصل في سنة 90 و900 و1000 لما صدام احتل الكويت. ولاة الأمر والعلماء أفتوا بجواز الاستعانة بالمشركين بالجيوش الكافرة لدفع هذا الصائل المعتدي. ظهرت أصوات إعلامية أنتم تتعاونون مع الكفار على المسلمين، مع أن صدام ليس بمسلم. صدام كفر الشيخ بن باز رحمه الله عليه وأخوان العلماء، قالوا هذا يتبنى حزب البعث ومبادئه الكفر بالإسلام، حتى يقول قائلهم رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له من ثاني، هكذا يقولون. وهذا يطبع في الكتب عندهم، يطبع شعارات من شعارات حزب البعث، ألد أعداء الحزب رواد المساجد. فهؤلاء يتبنون الكفر ويقتلون المسلمين، فرقوا بينهم ويعتدوا على المسلمين. فيجوز أن تستعين بكافر كما تستعين بكلب حيوان على أن يدفع عنك المعتدي، يجوز أن تستعين بكافر على أن يدفع عنك المعتدي. هذا ليس انتصار للكفار على المسلمين. ولذلك ما في إنسان يرضى أن يعتدي عليه أحد ولو كان أقرب الناس إليه. يعني لو اعتدى عليك أبوك يريد قتلك وطع على صدرك يخنقك، تدفع ولا ما تدفع؟ ولا تقول له أبوي ما خلي حتى يخنقك ويقتلك، ها صح ولا تدفع؟ لو أن إنسان ابتلي بأبس كرام ودخل على البيت ويعتدي على بناته اللي هم خواته أو على زوجته أو على أعراض الناس، يدفع ولا ما يدفع؟ يدفع ولا ما يدفع؟ يدفع. فتخريج المسائل بهذه الطريقة أن يأتي معتدي يقتل الناس ويكفرهم ويقولك لا لا تقاتله، وإذا قاتلت تعتبر أنت متظاهر مع الكفار على المسلمين، هذا ليس بصواب. الآن بعض الناس الذين يقاتلون اللي يطلق عليهم إرهابيون يكفرون المسلمين ويتوعدون، يقول بس ننتهي ندخل الجزيرة العربية نقتل ولاتها وشرطتها وجيشها وكل من لا يقف معنا ويقف مع هذه الحكومة نقتله. لا، وإيش يقولون؟ يقول هؤلاء أكفر من الكافر الأصلي لأن هذا كافر مرتد. طيب هذا كيف أنا أقف معه وهو متى ما وصلني يتوعدني، متى ما وصلني قضى عليه وقضى على، بل حتى شو انظر إلى بعض التصرفاتهم، أين يقتل؟ في المساجد، يدخل المسجد ويفجر في المسجد، يفجر الناس، الناس قاعد تصلي. وهذا ليس مقتصر على المساجد الرافضة، مساجد السنة يدخل ويقتلهم. فإذا استعنت بكافر لصد هذا الصائل، هذا المعتدي، هذا الخارجي، ما يقال أنك إيش نصرت الكفر على الإسلام، وإنما المراد هذا النفاق. أولئك الذين يفرحون بانخفاض الإسلام ودين الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان يفعلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، تجدهم يخذلون المسلمين، يعوقونهم. قد يعلم الله المعوقين منكم، قال لإخوانهم هلم إلينا، يصدون المسلمين على الجهاد في سبيل الله، ينشرون في المسلمين الذعر والضعف. فهؤلاء هم المنافقون اللي تصرفهم هذا من أجل خفض الإسلام، من أجل الفرح بنصرة الكفر على الإسلام والكفار على المسلمين. هذا هو التخريج الصحيح لهذه المسألة. نعم. أحسن
الله إليك. ما هو النفاق العملي؟ النفاق العملي هو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب كالكذب والخيانة والتكاسل عن صلاة الجماعة.
يقول ما هو النفاق العملي؟ طيب يقول ضرب يعني أمثلة على العملي الكذب. الكذب قول ولا عمل؟
قول.
قول ولا عمل؟ طيب لا يلتبس عليك الأمر بين القول والفعل والعمل. القول تقول باللسان، الفعل تفعل بالجوارح، العمل يشمل اثنين، الأقوال عمل والأفعال عمل. والله عز وجل يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إيش العمل هنا؟ ها الأقوال والأفعال. فيقولك إيش العمل؟ أعمال المنافقين. فذكر منها الكذب، تكاسل على الصلاة، الخيانة. فالأقوال والأفعال تجمع بماذا؟ تسمى الأعمال. لو لاحظنا هنا تفسير النفاق العملي يعني أفعال وأقوال أخلاق تخلق بها المنافقون، فمن تخلق بها فقد تشبه بالمنافقين، فيقال أن فيه خصلة من النفاق أو خلق من النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان في خصلة منهن كان في خصلة من النفاق حتى يدعها. فهذا واضح. نعم.
ما هو الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي؟ الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي في الأمور التالية: النفاق الاعتقادي يخرج من الإسلام، والنفاق العملي لا يخرج من الإسلام. النفاق الاعتقادي اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، والنفاق العملي اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. النفاق الاعتقادي لا يصدر من مؤمن، وأما النفاق العملي فقد يصدر من المؤمن.
هنا يعني قد يتجاوز بعض العلم فيسمي الأكبر اعتقادي، وكأن ليس من الأكبر ما هو عملي، سواء النفاق أو الكفر. الكفر الأكبر ليس فقط في الاعتقاد، في كفر أكبر في الاعتقاد، وفي كفر أكبر بالفعل، وفي كفر أكبر بالقول. يعني الذي يسب الله عز وجل هذا كفر أكبر بماذا؟ بالقول. الذي يسجد للصنم هذا كفر أكبر بالفعل. الذي يعتقد أن القرآن مخلوق والله لا يتكلم وليس له صفات هذا كفر أكبر بالاعتقاد. فتسمية الأكبر اعتقادي واقتصاره على أن الأكبر لا يكون إلا في الاعتقاد هذا فيه قصور حقيقة. لا، الأكبر ممكن يكون في الاعتقاد، ممكن يكون بالفعل، ممكن يكون بالقول. فمثلا من النفاق الأكبر المخرج من ملة الإسلام الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. فلو أن شخصا ما أخذ يستهزئ بالله عز وجل، يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالقرآن، هذا فعل المنافقين، يكفر بهذا دون النظر إلى ماذا، إلى ماذا يعتقد. حتى المنافقين اللي كفروا بذلك قال يا رسول الله كنا نقطع الطريق نتسلم ما لنا قصد. فنزل قول الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. معنى كفروا بماذا؟ ها ما في نظر إلى اعتقاداتهم، وإنما اللي فعلوا بالقول. فتسمية الأكبر اعتقادي هذا فيه عليه تحفظ، لأن الأكبر ممكن يكون بالاعتقاد، ممكن يكون بالأقوال، ممكن يكون بالأفعال. واضح؟ طبعا إذا اعتقد بأن الإسلام باطل وأظهر الإسلام وهو بقلبه يعتقد الكفر هذا أكبر. النفاق الاعتقادي اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، والنفاق العملي اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. النفاق الاعتقادي لا يصدر من مؤمن، وأما النفاق العملي فقد يصدر من مؤمن. نعم، تقدم معنا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الكفر الأكبر والكفر الأصغر. أن آثاره ترتب عليه الأكبر، سواء كان الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الظلم الأكبر أو الفسق الأكبر، ترتب عليه أنه مخرج من ملة الإسلام، مخرج من ملة الإسلام، وأن صاحبه يوم القيامة مخلد في نار جهنم، وأنه حلال الدم والماء، وأن أعماله حابطة كلها، ما يقبل منه صرف ولا عدل. ترتب عليه من الناحية العملية أيضا لا يزوج ولا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مقابر المسلمين ولا يدعى له ولا يستغفر له، هذا كله صاحب إيش؟ الأكبر. فالأصغر ليس كذلك، فإنه لا يحبط جميع الأعمال ولا يخلط صاحبه في النار ويعامل معاملة المسلمين. لابد من التفريق بين هذا وهذا، وإلا وقعنا في إشكال كبير. ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن من أعلم الصحابة، وهو من أعلم الأمة من باب أولى، الصحابة هم أعلم الناس، من أعلم الصحابة بالتفسير، حتى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يفقه الله في الدين وأن يعلمه التأويل. قال كلمة عظيمة ما زال المسلمين يستعملونها: أتلا قبل الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، كفر دون كفر. بعض الناس يقول هذا الأثر عن ابن عباس في سنده كلام لا يثبت إلى ابن عباس. قال شيخ الثمين رحمة الله عليه: الذي ضعف أثر ابن عباس فيه لوثة من الخوارج، فيه لوثة من الخوارج. خوارج هم الذين تأولوا قول الله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على تكفير ولاة الأمر، لو في مسألة واحدة ما حكم يكفر. ثم هذا الأثر لو كان في سنده ما كان، فشهرته تغني، فما زالت الأمة المفسرون يعني جيل بعد جيل من العلماء يتناقلونه ويعملون به، يعني شهرته أشهر من إيش؟ من سنده، عامة أهل التفسير يذكرونه، ومع ذلك تنزلا إلى أبعد الحدود مع المخالفين نقول هب أن هذا الأثر لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. فإن الأدلة لا يمكن أن تستقيم ولا يتم الجمع بينها إلا أن تحمل أن في كفر مخرج عن ملة الإسلام وكفر لا خرج عن ملة الإسلام، وهو الذي عبر عنه ابن عباس أو عبر عنه العلماء أو عبر عنه المعبر، فقال كفر دون كفر، لأن جاء في الأدلة تسمية بعض المعاصي كفرا وهي لا تخرج من ملة الإسلام. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا في الصحيحين، والله يقول في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كيف يقول كفر والله يقول وإن طائفة من المؤمنين سماها مؤمن وقال اقتتلوا؟ لابد أن تحملوا على ماذا؟ على أن هذا الكفر لا يخرج من الإسلام. وقال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فسمى القاتل أخا للمقتول، يعني باقي الأخوة بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي، شوف يقول أمتي، هم في الأمة ما زر بهما بهم كفر، هما بهم كفر، النياحة والطعن في الأنساب، سماه كفرا ويقول في الأمة، فكونه في الأمة دليل أنها لا يخلو من الإسلام. ذاك صعب جدا تقول أن كل واحد يحلف بغير الله كافر ليس بمسلم، هذا عامة المسلمين، عامة المسلمين، وكل بلد تجد أنه إيش قسم، في بلد يكثر القسم بشرفي بشرفي، في بلد يكثر القسم بذمتي بذمتي، في بلد يكثر القسم والنبي والنبي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأنت ما عندك إلا كفر واحد مخرج، يعني كفرت إيش السواد الأعظم من المسلمين، اللي يقسم بعظم رقبته واللي قسم بهالنعمة، واللي يعتصم بالنبي واللي يقسم إشكال الوان، كلهم غلط. لكن مخرج ملة الإسلام، هذا قول خطير جدا. بل حتى أن كان في الصحابة من يقسم بغير الله حتى جاء التحريم. لو كان لك كفر مخرج ملة الإسلام يعني ما كانوا مسلمين معه، صح؟ ما كانوا مسلمين يعني كانوا مشركين، لأنه كان يحلف بغير الله، كان يحلفون بآبائهم ونحو ذاك حتى جاء النهي. فهذا ما يدلك على أن هذا لفظ شركي يشابه أقوال المشركين، ويشابه لفظ كفري يشابه أقوال الكفار، لكن صاحبه ليس بكافر لو قالوا النبي صار كافر. فلو جمعنا هاي الأدلة ما يستقيم المعنى إلا أن تذهب إلى ماذا؟ إلى أن في كفر أكبر منكر ناقل عن ملة الإسلام، محبط العمل، موجب لصاحب الخلود في النار، وفي كفر دون ذلك ما ترتب عليه أنه يحبط العمل وخلى الصاحب في نار جهنم وعمله حابط ومخرج من الإسلام. إذن باختصار هذا من الأدلة، باختصارها وجمعها بكلمة كما يقال، يعني كلمة جامعة مانعة، أن يقال الكفر كفرا، كفر دون كفر، ها؟ في كفر دون الكفر الأكبر دونه، لأن آثاره. فاختصرها ابن عباس فقال ليس الكفر الذي تذهب إليه، وإنما هو كفر دون كفر. عجيب العبارة هذا أصلا، محكمة محبكة، تبهتم؟ فهي عن ابن عباس رضي الله عنه، ترجمة القرآن رضي الله عنهما، وأخذ به عامة التفسير وعامة الفقهاء والعلماء جيل عن جيل، وما زالوا يقولون. نعم.
الله أكبر. باب العبادة المشروعة والبدع الممنوعة. لماذا خلقنا الله تعالى وما الدليل؟ خلقنا الله تعالى لعبادته وحده لا شريك له، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
لماذا خلق الله عز وجل؟ هذا السؤال مشهور، لكن للأسف أن كثير من المسلمين لا يسعفهم الجواب، فضلا أن يعرفوا الدليل عليه. لماذا خلقنا الله؟ في ناس ما يعرف. خلق الله لعبادته، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كثيرا ما ذكرناكم بأن الله يذكر ربوبية في كتابه استدلالا على الألوهية، بما أنه الرب الخالق المالك المدبر، إذن يستحق أن يكون الإله المعبود بحق، ويجب عبادته ويعبد. هذا المعنى موجود في الآية، فإن الله يقول وما خلقت، هذا إيش؟ ربوبية ولا ألوهية؟ ربوبية. وما خلقت، طبعا هنا ما نافية، لكن لما قال إلا الحصر، يعني الله خلق الجن والإنس ثم قال إلا ليعبدون. شوف الألوهية، الربوبية والألوهية. أنا أريد من كل واحد منكم يقرأ القرآن يتتبع هذا الأمر العجب، يجد فيه دائما الربوبية، بما أنه الرب إذن هو المعبود بحق. أقرأ الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، تجد هذا. لو بدأت بالفاتحة شوف الحمد لله رب العالمين، هذا ربوبية. الرحمن الرحيم، أسماء الصفات، هو من الربوبية. مالك يوم الدين، ربوبية، إياك نعبد إياك نستعين، ألوهية. تعالى سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ربوبية. ملك الناس، ربوبية. إله الناس، ألوهية. كل القرآن هكذا. فهنا رب العالمين يقول وما خلقت، يعني قد خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه أصلها إلا ليعبدوني، حذفت الياء للتخفيف، فتقف عليها هكذا إلا ليعبدون. لو أوصلتها كيف تقرأها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم الرزق وما أريد يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن هي يعبدوني أصلها، حذفت الياء تخفيفا. هذه الآية، ما الآية التي قبلها؟ في أي سورة هذه الآية؟ ما الآية التي قبلها؟ قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لما قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي هذا إشارة إلى أن أولى الأمور التي يذكر بها ويعتنى بها ويبتدأ بها ويختتم بها. هذه الحقيقة العظيمة أننا خلقنا من أجل ماذا؟ من أجل عبادة الله. كل الرسل أرسلوا بهذه الدعوة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلكم الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واتنبوا الطاغوت. هذا أمر جلل، أمر عظيم. كثير من الناس عنده عناية بالدعوة، بالسياسة، كما يقول قامة الخلافة، إعادة الخلافة، قيام دولة، مش عارف إيش، دفع الظلم، دفع الفساد، إيجاد الفرص، البطالة، مش عارف إيه، ولا لهم عناية بالتوحيد، مع أن ما خلقنا إلا لهذا. يعني لو أقمنا دولة ومسكنا خلافة وحكمنا العالم كله، القارات كلها، حتى المحيطات حكمناها، لماذا؟ أصلا لإقامة التوحيد. الجهاد، لماذا شرع الجهاد؟ حتى يقام التوحيد. قال الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين لله، لا يثام، يكون الدين كله لله. أصلا مراد من الجهاد لإقامة التوحيد، لإخلاص العبادة لله. إرسال الرسل، إنزال الكتب، الخلق مخلوقين لعبادة الله. ثم نهمل هذا الأمر، هذا الباب، دعوات تقوم ربما يبلغ عددها بالملايين وتجول في العالم كله، يقول هذا التبليغ، جماعة التبليغ هذه ما تركوا بقعة، ما تركوا بلدا إلا وطأوها، وجماعة الإخوان المسلمين يقوم منتشرين 80 دولة ويوصلوا مناصب ووزراء ومش عارف إيش، حتى 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 رؤساء وصلوا. لكن وين التوحيد؟ وين عناتهم بالتوحيد؟ رسالة صغيرة في التوحيد ما كتبها جماعة التبليغ، كتيب واحد إخوان المسلمين ما كتبه التوحيد، مع أنه خلقنا من أجل التوحيد. ابن عباس ترجمان القرآن، الصحابي الجليل المفسر، ماذا يقول؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون، فسر بالتوحيد. ما تحق الحق ولا تقوم القيامة، ولا خلقت الجنة والنار، ولا يوضع الصراط، ولا توضع الموازين إلا من أجل التوحيد، فيهمل بهذه الطريقة. بل بلغ الأمر فيهم أنهم يعيبون على من يدرس التوحيد ويعتمد التوحيد، بل يستهزئون به، بل ربما قالوا أنتم سبب تخلف الأمة. شوف، ضاعت الحقوق وضاعت الدولة وضاعت، وانت رايحين لي في الصحراء هناك مهدمين من قبر، هدمتوا، قام الليبراليون قالوا كذا، أسقطوا، فما نجح الأخوان المسلمين في تونس. ليش؟ كل من هذول اللي راحوا كسروا القبور كذا، خليه قبر في الصحراء، شو دخلك فيه؟ حرفت الناس عليك وخليت الناس راحت صوتت مع الليبراليين وسقطوا في الانتخابات. طيب سقطت، وذا سقط؟ اترك القبر يعبد من دون الله، ما خلقنا إلا لإزالة الشرك وإقامة التوحيد. قال علي بن أبي طالب: ألا أبعثك إذا ما بعث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تجعل قبر مشرفا إلا سويته، بس مشرف عالي مش معبود قال تسوي مع الأرض، فكيف عاد إذا كان معبد من دون الله عز وجل؟ فنحن ما خلقنا إلا لتوحيد الله. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون، لهذا خلقنا الله. جاء في تفسير الآية قول آخر، ما هو القول الأول أصلا؟ إلا ليوحدون، يعبدون إلا يوحدون. الثاني قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعرفون، يعني إلا ليعرفون. وفي الحقيقة أن هذا يؤدي لهذا، من عرف الله عز وجل أنه الواحد الأحد الخالق المالك المدبر المستحق للعبادة الإله الحق قام بعبادته، فهذا مبني على هذا. ما المبني على الثاني؟ ها؟ عبادة الله مبنية على معرفة الله. وذاك الكفار لعدم معرفتهم بالله، لجهلهم العظيم، أشركوا بالله، حتى بلغهم الأمر أنه يدعون أنبياء الله إلى أن يشركوا بالله. شوف شوف الجهل العظيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، يأمرون الرسل أن يعبدوا غير الله. شوف الجهل. فلو أن شخصا ما يعرف الله عز وجل وحد الله تبارك وتعالى، لا يشرك بالله إلا جاهل، إلا سفيه، قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ملة إبراهيم التوحيد. فمعرفة الله عز وجل توجب العبد عبادة الله تبارك وتعالى، ولذلك التوحيد يزيد وينقص ولا يزيد وينقص. من أكثر الناس لله توحيدا؟ أعلمهم بالله. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. تعرفوا حديث مشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث نفر، قال أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، صح؟ ماذا قال في مقدمة الكلام؟ قال أما بعد فإني والله أخشاكم لله وأتقاكم له. في لفظ هذا الحديث قال وأعلمكم بالله. الخشية والتقوى أين تأتي؟ العلم بالله عز وجل. كلما عرف الإنسان ربه، كلما أطاعه، كلما استقام على أمره، كلما خاف منه، كلما خشيه، كلما رجاه، كلما توكل عليه، كلما استرزقه، كلما تاب إليه، كلما استغفره، كل ذلك مترتب على ماذا؟ على معرفة الله عز وجل. ولذلك أهل العلم يقولون خلقنا الله عز وجل لعبادته، وخلقنا الله عز وجل لمعرفته ليعرفنا بنفسه، وخلقنا الله عز وجل للابتلاء والاختبار. إن الله يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي لكي يبلوكم أيكم أحسن عمل. قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل أمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا إيش؟ لتعلموا، للتعليل. لماذا خلق؟ لتعلموا. إذن هنا ليعرفنا الله بنفسه، ليعرفنا الله عز بنفسه. وإذا قال نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذاب العذاب العليم، اعلموا أن الله يعلم أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. يعلمنا رب العالمين، نبئنا عن نفسه ويختبرنا ابتلينا، لأن هذه العبادة ما تحقق إلا بالاختبار والابتلاء. وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال ألف لامي ما حسب الناس ويترك ويقول آمن وهم لا يفتنون، لا يمكن، ولقد فتن الذين قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. فإذن هذا الجواب على السؤال لماذا خلق الله وما الدليل. طيب نعم، السؤال 60،
ما معنى العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
نعم، العبادة لغة التذلل، يقال طريق معبد يعني مذلل ممهد، وقال بعير معبد يعني مذلل. والعبادة سبحان الله كتب الله قبولا، والله تعالى أعلم، لهذا التعريف للشيخ سالم تيمية. إن أتى بهذا التعريف هو الذي صاغه، فهو اسم جاء يعني تعريف جامع مانع. قال العبادة اسم جامع تحت أفراد كثيرة لكل ما يحبه الله ويرضاه، يعني أمور الشرعية التي شرع الله كلها يحبها الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. شمل بهذا التعريف كل العبادات، ظاهرة باطنة أقوال أفعال أعمال. إذن هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ويأتي كلمة العبادة بمعنى التوحيد، كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. نعم،
ما هي شروط قبول العبادة؟ ما هي شروط
الشروط؟ طيب قبول، لا تقول قبول، قبول جمع قبل، انساها من اليوم رايح. ها اسمها قبول ليس قبول.
العبادة تكون مقبولة بشرطين: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا بحمد الله لا تجد إلا عند أهل السنة المعتنين بالعلم والتوحيد وتطبيق السنة والعمل بها. تجد دعوات كثيرة ما يعرفون، لو تسأل كبارهم ما يعرف، والله كبارهم تلقى قديم ما يعرف ما هي شروط قبول العمل، بينما تجد عند المبتدئين من أهل السنة من السلفيين. هذه من الدروس الأولية اللي توا يبدأ تعال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إله إلا الله خلاص الدين لله، إذ لا معبود حق مستحق العبادة لله إلا الله. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين، ألا لله الدين الخالص. الثاني شهادة أن محمد رسول الله، أن تعبد الله على سنة رسول الله. كل طلب حتى الصغار من أهل السنة يعرفون حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. الوضوء قال من توضى نحو وضوئي هذا. الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج والعمرة قال خذوا عني مناسككم. قالوا صلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم ذكرنا مرارا، وإذا العلم إذا تقرر يعني يشعر الإنسان بلذته وطأ وحلاوته، فيقول لا يمنك إذا ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر، صير حلو إذا تقرر. أن نقول لا يمكن أبدا أن يفوت الله عز وهو أحكم الحاكمين، لما خلق الجن والإنس وأمرهم أن يعبدوا لا يبين لهم كيف يعبدوا، لا يمكن. المثال ضربنا قلنا كمن وظف موظفا عنده ولو صغيرا، لو بقالة لو لو سائق لو بواب، راح يملي عليه افعل كذا افعل كذا افعل كذا ولا لا؟ تعال وظفتك عندي، شنو اشتبي، شنو شغله، الساعة كم افتح، الساعة كم اغلق، كم ابيع، كم كذا، شو اسوي، ها، يعطي تعليمات ولا تخالف. فهل يعقل بأن الله يخلق الجن والإنس بهذا المقدار الذي لا يحصيه إلا هو، مليارات، خلقهم ليعبدوه ولا يبين لهم كيف يعبدوا؟ لا يمكن. أنت عامل واحد تعلمه كل التعليمات صح ولا لا؟ سو كذا فعل كذا فعل كذا. فكيف رب العالم يخلق الجن والإنس لعبادته ما يبين كيف يعبدوا؟ لا يمكن. فبين ذلك، بين ذلك كيف لما اصطفى واختار رسلا من البشر رسلا وأوحى إليهم فصاروا مرسلين، فأمرهم أن يبلغوا البلاغ المبين. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله ولو كره المشركون. فأرسلوا بالعلم النافع والعمل الصالح وبين الناس كيف يعبدوا الله عز وجل، كيف يتوضؤون، كيف يغتسلون جنابة، كيف يصلون، كيف يسبحون، كيف يهللون، كيف يكبرون، كيف يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يقرؤون القرآن، كيف الطواف، كيف السعي، كيف رمي الجمرات، كل صغير وكبير من الأعمال الصالحة العبادات التي تقرب الله عز وجل بين الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى من أواخر ما أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فلذلك أهل السنة دائما يقول شروط قبول العمل الصالح: الإخلاص لله، وهذا مقتضى شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. واضح؟ الإخلاص أدلته كثيرة: ألا لله الدين الخالص، هذا المنطوق المفهوم، أن ما ليس خالصا ليس لله. المفهوم من الآية هذه جاء في حديث قدسي في صحيح مسلم، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشرك. وقال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال جل وعلا: وما أمر إلا لعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل وعلا: فادعوا الله مخلصا له الدين. لا بد من الإخلاص، وهو أن يبتغى بالعمل وجه الله وحده لا شريك له، لا نفاق لا رياء لا تسميع، وإنما أن يكون عمل لوجه الله تبارك وتعالى. أي عمل؟ كل أعمال: صلاة، صيام، زكاة، صدقة، دعوة إلى الله، قراءة قرآن، أذكار، كله يجب أن يكون لله وحده ولا شريك له، لا تجعل منه نصيبا لغير الله عز وجل. المتابعة، الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نكرر الأدلة هذه حتى تحفظ، حتى لو ما تمسك وتحفظها من كثر ما نكررها بالدروس تحفظ. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيب عذاب أليم، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن أمرنا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به وطاعته، ونهينا عن معصيته ومخالفته، لأنه مبلغ عن الله عز وجل، واسطة التبليغ، ليس له من خصائص الربوبية ولا شيء، هو واسطة التبليغ، ومع الرسول إلا البلاغ. فبلغنا ولا سبيل لنا إلا هذا. الله في الغيب لا نحيط به علما، لا نسمعه ولا نراه، كيف نعرف العبادة؟ بما أمرنا؟ عما نهانا؟ كيف نعبده؟ ما هي الصلاة؟ ما هو الصيام؟ ما هو الحج؟ ما هو الزكاة؟ كم مقدار كذا؟ كم عدد كذا؟ كم صفة كذا؟ كيف؟ والله لا سبيل إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن بحث عن سبل أخرى كاعتماد على المنامات أو الوحي الشيطاني أو الذوق أو يتهيأ لي أو يستحسن فقد ضل ضلالا بعيدا. أنت لو جاك العامل وعمل شيء غير ما ليش فعلت؟ قال أنت أشوف تهيأ لي كذا أحسن. شنو كذا أحسن؟ أنت المعذب وأنا المعذب، أنا قلت لك افعل كذا، ما ترضى صح ولا؟ مع أن اجتهاده قابل للصواب، قد يكون اجتهاد العامل هذا أحسن من اجتهادك. هذا هو شايف الواقع أن البضاعة ما باعها كذا قبل أتخرب قبل كذا، واحد جاء أراد جملة يشتري كل هذا فرخص له، تصرف من غير إذنك يمكن تصرفه أحسن من تصرفك. لكن العبادة كيف نعرف أن الله يرضيه كذا ويسخطه كذا، يقبل كذا ولا يقبل كذا؟ كيف؟ الله في علم الغيب، حقولنا ما تدرك. فلذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب رحمة بنا، ما تمكننا إلى أمر إلى أنفسنا مخبط ها يتعبد كما نشاء. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل له خذ هذه الآية واستدل بها، قال فاستقم كما أمرت. شوف فاستقم كما أمرت، لا كما تهوى، لا كما ترى، لا كما تتذوق، لا كما أمرت. فاستقم كما أمرت. الصحابة هكذا فعل، اقتداء كامل وتام برسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم مثلين، والله لا أدري أيهما أعجب إلي وإليكم منهما. أذكرهما، تحفظونهما، تستدلون بهما إن شاء الله، نصرة للسنة وتطبيقها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم هو في الصلاة خلع نعلي، وإلا بالصحابة خلفه في الصلاة خلعوا نعاله. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة سلم، قال ما حملكم على خلع نعالكم؟ قال يا رسول الله خلعت نعالك فخلعنا. لا قال لهم، لا أشر لهم، ما في أي دعوة إلى أن يخلعوا نعالهم، لكن مجرد أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ماذا فعلوا؟ فعلوا مثله. فقال أخبرني جبريل بأن فيه ما أذى نعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيها أذى. جاء جبريل في نعلك أذى، فناسب أن يتجنب النجاسة أثناء الصلاة، لكن أنتم نحن معك. خلع النبي صلى الله عليه وسلم فخلعوا، والله ما سألوا. بعض الناس اليوم تعال اسمع، لا أنا ما أعرف لما اقتنع ألا مش عارف اقنعني مش عارف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلاص خلصنا. الحديث الثاني لما تباطأ الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية عن أن يحلوا إحرامهم، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلحا مع الكفار أن يرجع هذا العام، وجاء وقد اشتاقوا زيارة بيت الله يعتمر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا. امتنعوا لا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم حاشاهم، لكن قال لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يغير رأيه، شوفنا مصرين مشتاقين فتباطؤوا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فقال هلك الناس هلك الناس، أمرتهم أن يحلوا فما حلوا. كان الشيخ أبو يوسف عبد الرحمن الصدر رحمة الله عليه تأثر جدا بهالحديث، وهلك الناس هلك على أمر واحد. شوف الأمة اليوم كم أمر خالفه، هو بالتبرج، هو بالسفور، هو بالربا، هو بالرشاوي، هو بالعقوق، وهو بالتخلي المعصي، أوامر كثيرة. أمة مثقلة مثقلة بالجراحات، بالمعاصي، بالفجور، بمحبة الله رسوله، استهزاء بالله، بدين الله، إباحية، واحش، منكرات، لا يريدون ينتصروا بعد. أمره حلوا من حرامكم، حرام حلوا منا، جاي يطيعون الله عز وجل. هم مصرين يبون يطيعون الله، ما عندهم مو ربا، مو عقوق، مو فجور، مو منكرات، لكن لعل الرسول يغير رأيه، طمعانين في زيارة بيت الله وأداء العمرة. فأم سلمة رضي الله عنها كانت حكيمة، قالت أخرج إليهم وادعوا حالقك، أحلق ها، ولا تكلم منهم أحدا، هم معروفون بشدة إيش اقتدائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. خرج عليه الصلاة والسلام دعا حالقه وحلق، لا حلق يعني ما في مجال أن إيش أنه سيعتمر هذا العام، فحلقوا. وكاد أحدهم أن يقتل أخاه ويحلق من الغيظ اللي فيهم، كيف ما اعتمرنا، لكن اقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو صامت ما تكلم. فأي الحديثين أعجب إليكم، الأول ولا الثاني؟ كلاهما. إيه والله كلاهما. المهم أن الصحابة هكذا رفع الله قدرهم بشدة متابعتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبونه أكثر من أنفسهم. الصحيح صحيح البخاري قال عمر والله يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال أنت أحب إلي من نفسي، قال أنا يا عمر. فالمتابع للرسول صلى الله عليه وسلم أمرها عظيم، الله يحبها. يقول الله عز وجل وقل ربي زدني علما، هذان شرطان مشهوران، الإخلاص والمتابعة. لو أردنا نبحبحها شوي نجيب شروط أخرى، هي معلومة لكن زيادة علم. ذكر بعض العلم أن من شروط قبول العمل الصالح الإسلام أن يكون العامل مسلما، فلو عمل مخلصا لله يريد وجه الله بالعمل، وتصدق بصدقة، صدقة مشروعة، لكنه على غير الإسلام فلا يقبل الله عمله، واضح؟ فقال يشترط الإسلام، ويشترط صحة الاعتقاد. فلو أن شخصا ما ينتسب للإسلام وعمل عمل لوجه الله تعالى وحده لا شريك له وأتى به على السنة، لكن عنده عقيدة فاسدة، يعتقد أن القرآن مخلوق، أو يعتقد أن لا ملائكة، هذا كلام فقط للاستهلاك وترغيب وترهيب الناس، ما في ملائكة، ونحو ذاك من الاعتقادات الباطلة، كما لو اعتقد أن الصحابة كفار عن بكرة أبيهم حتى وقال إلا 7 إلى 6، هذا ما يصح إسلامه، ومن ثم لا تقبل أعماله. فقالوا من باب السعة في العلم وزيادة العلم لابد من قبول العمل من الإسلام وصحة الاعتقاد، وأن يكون العمل خالص لله عز وجل، وأن يكون صوابا وتابعا في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما معنى الإخلاص لله تعالى؟ الإخلاص هو تصفية العبادة من جميع شوائب الشرك والرياء والسمعة.
عبادتي بما أنك يعني خليت المجرور مرفوع، نختم بك الدرس، ها تأخرنا شوي، وما ودنا حتى يفوت أيضا بعد الفوائد عن الأخوة اللي تخلفوا اليوم لظروفهم، فنكتب على القدر، ولعل ما ذكرناه كافية ونافعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تفضل.
نعم.
على أن هناك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أسيد بن الحبيب قال لأحد الصحابة وسأل فأنك منافق وتجرع منافقين، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف توجه ذلك؟
ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، حتى أن بعض مقام له قال أنه يصلي. نعم. بعدين أحيانا تكون هذه تصدر الكلمة على إيش؟ على سبيل الشتيمة، مو على أساس أنه يقول يعتقد أنه منافق. نسأل الله العافية.
السلام عليكم.
تفضل.
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكه أو أهلكهم.
الآن لو ما الفرق بينهما؟
إذا قلنا على الفرقين مش على
المعنيين.
الأمة هالك الأمة كذا
ما يجوز،
ما يجوز.
فهو أهلك واحد فيهم، فهو أهلكهم يعني أهلك واحد فيهم بقول هذا، فهو أهلكهم فهو الذي حكم عليهم بالهلاك.
لما نذكر معاصيهم وذنوبهم هذا
يشوف، مش دائما تذكر الأمة، الأمة فعلتها وتركتها في أذناب الأمم وآخر الأمم، لا تعميم. في فيها خير كثير الأمة، والله أمتنا فيها خير كثير جدا، واللي يروح يعني يسافر الخارج بلاد الكفر اللي يقتدى بها يشوف فرق كبير، حتى لو كان عنده أشياء متطورة أشياء دنيوية، لكن من حيث الإيمان من حيث الأخلاق من حيث المبادئ أصفار أصفار، لا بر لا صلة لا إيمان لا ذكر، يعني عندهم مشاكل كثيرة جدا يعانون منها، انتحار ينتحرون، المساجين أعدادهم هائلة، شيء يعني أعداد كلها بالسجن، المخدرات مفتكة، الخمور كله مشروع خمر إلا نادرا، تصور إلا نادرا، الأسر هذه حدد ولا حد، حتى يعني يعيب أحدهم على 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 شخص لو قام عند والديه وقام عليهما، فأسأل الله العافية، قتل خيانات ملاوي. بعدين إذا أنت أردت تحكم على الكفار، ترى أفريقيا فيها كفار كثر متخلفين ووسخين ومجرمين، الهند السند أمريكا الجنوبية هذه فيها إجرام وعصابات مخدرات قتل، شيء عجيب هناك، لازم تصير مع عصابة من العصابات أو تدفع العصابة الفلانية حتى ولا ما تستطيع تقوم في بقالة ولا في محل، شارع كامل عصابة تحمي، شارع الثاني عصابة أخرى، يدخلون السجن قبل يومين مشاكل داخل السجن في المكسيك، 50 قتيل مسجونين، 50 قتيل اليوم الثاني اليوم الثالث 25 مسجون، يعني جرام والله يا رحمي يا أخوان، في عافية شيء ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. اخرج الفجر أنت مع قلة المصلين، مرات تلتفت ما شوف أحد جنبك، بس مد البصر أنا آمن، تمشي للمسجد مشي، تركب سيارتك، كفار عندهم شيء على طول، ناس خايفة على رصدتها على طول، مخدرات مسكرات أشياء عجيبة، الله عافانا منها. المقصود أنت لا تذم الأمة، الأمة 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 فيها خير كثير كثير، ما زالت مساجد ذكر زحمة على الحج والعمرة ولا لا؟ تفضل.
سب الدين من الكفر
ما يحتاج، ما يبنى مطوعة، سب الدين أكيد من الكفر، إذا الاستهزاء بالدين كفر شو نسب بعد؟ يلا السؤال الأخير.
قلت أن التفريق بين القول والفعل والعمل،
وفي العمل يشمل إيش؟ الأقوال والفعل.
نعم، هني في تعريف الشيخ الإسلام ابن تيمية قال الأقوال، قال ما قال الأفعال، قال الأعمال.
ما قال إيش؟
ما قال الأفعال، قال الأقوال والأعمال. الأقوال ليش داخلة في الأعمال؟
بل نعم.
ليش خصص؟
والأعمال تشمل الأفعال والأقوال، ويعبر عن الأفعال بالأعمال. يعني ممكن إذا قال الأقوال والأعمال حملت الأعمال على أنها إيش؟ الأفعال بمقابل الأقوال يعني. لكن لو ذكرت الأقوال فقط، ها تشمل ماذا وماذا؟ الأقوال والأفعال. لقوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة بما كانوا يعملون. اعملوا إيش ما تعملوا؟ فقط افعلوا ولا ها قولوا وافعلوا؟ العمل يشمل. طيب، وصلى الله وسلم بارك على محمد.
السلام
السلام كاتب. لا تقطعنا يا اخوي،
الله يعزك يا رب. ما ادري صار